بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا،
حتى يكتب
عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك،
ليس عن ملك
وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، أي ما ظهر لمن له أدنى تمييز في التفريق بين الصادق والكاذب وبين البر والفاجر، أي عند أولي الألباب وأولي الحجة وأولي التمييز، يميزون بين البر والفاجر والصادق والكاذب، إما بأقواله وإما بأفعاله وإما بأحواله. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن النبي ومدعي النبوة لا بد أن يخبر بإخبارات، النبي أو من ادعى النبوة لا بد أن يخبر بإخبارات، فتكون تلك الإخبارات إما مصدقة مؤيدة وإما مكذبة فاضحة، إما أن تكون مصدقة مبينة لصدق النبي، وإما أن تكون فاضحة ومكذبة لزعم من ادعى النبوة، فيظهر حينها لكل ذي لب الفرق الواضح الجلي بين هذا وذاك. وأيضا شخص النبي وشخص غير النبي ممن ادعى النبوة، عند كل من له عقل وله لب سليم وله قلب سليم وله فطرة سليمة يميز بين هذا وهذا، وكيف لا يميز إنسان بين أبر الناس وبين أفجر الناس، وبين أصدق الناس وبين أكذب الناس، وهذا لا يخفى إلا على العميان، على عميان الأبصار وعميان البصائر. وإلا هل يوجد مثلا في مجتمعنا هذا إنسان إذا قيل له فلان من أهل العلم المعروفين بالتقى والخير، وفلان ممن هو من أفجر الناس وادعى ما ادعى ذلك الغير، هل يقول إنسان أن هذا محتمل أن يكون نبي، أو نقول إن هذا محتمل أن يكون مثل ذاك وذاك محتمل أن يكون مثل هذا؟ فلا ندري أيهما أفضل إلا عند من قد طمست بصيرته وبصائره. هذا بالنسبة لماذا؟ لعالم وغير عالم، من حيث ماذا؟ من حيث التقوى ومن حيث الخير. يعني كما ذكرنا إنسان يؤتى إليه فيقال له فلان العالم الرباني المشهور، وآخر ممن هو من أفجر الناس، أيهما أتقى؟ هل سيشك إنسان فيقول قد يكونان سواء؟ إذا ادعى هذا أنه تقي أي الفاجر لعله أن يكون تقي، كما أن العالم بحاله قال أنه تقي أو ادعى أنه تقي قد وقد. واضح يا جماعة؟ إذا قال إنسان في عالم وغير عالم ماذا سيقال الناس في مثل هذا الإنسان؟ يقال أنه ماذا؟ إما مغفل وإما بليد وإما ما شابه ذلك من الألفاظ. فكيف إذا كان التمييز والتفريق بين نبي، بين نبي، واضح يا جماعة؟ وهو أكمل الناس علما ودينا وخلقا وأخلاقا إلى غير ذلك، يعني خلقا وأخلاقا، وبين غيره من الفجار ممن يدعي النبوة، هل يشك شاك في أن هذا نبي وذاك ليس بنبي؟ واضح يا جماعة؟ لا يتوقف في التمييز بينهما والتفريق بينهما إلا إنسان كما قيل هو من أجهل الناس، من أجهل الناس، وإلا من كان من أهل الحجة والعقل والتمييز مباشرة يميز بأن هذا كاذب وهذا ماذا؟ وهذا صادق. لذا قال رحمه الله تعالى، قال وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه، أي ظهر على المدعي للنبوة من الجهل والكذب، يكون جاهلا، وهذا إلى أيامنا هذا بعض الناس من الممسوسين أو ممن غلب عليهم حاله وتغير أمره حتى صار أقرب ما يكون إلى المجنون، يدعي النبوة، أول ما يقول أنا نبي يضحك العاقل. هكذا يا جماعة أم لا؟ قد رأيتم هذا الصنف أم لا؟ أنا رأيت، وقد يكون غير رأى، يأتي يقول أنا نبي من صلاة الفجر، فبعضهم يكون شبه مجنون، شبه ماذا؟ مجنون، إما ممسوس وإما شبه مجنون، وهذا كثير في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. الشاهد من هذا أن هذا من مجرد أن تسمع منه ذلك الكلام تضحك. يأتيك مثلا إنسان حالق لحية مبنطل، حالته كما يقال حالة، فيقول أنا نبي، وهكذا كانوا فيما مضى. يعني انظر إلى مسيلم الكذاب كيف كان حاله حينما يدعي النبوة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موجودا، وكذلك إلى سجاح ممن ادعت النبوة وهي مرأة ادعت ماذا؟ النبوة. من العقلاء لا يشك بأنهم كاذبون، ولكن الشيطان كما ذكر استحوذ على من استحوذ من أولئك الأتباع فصاروا أتباعا لأولئك المدعين. قال رحمه الله فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبة من وجوه كثيرة. ويعني الناظر أو القارئ في أخبار من ادعى النبوة يرى العجب العجاب في حال أولئك، في حال أولئك، يعني يذكرون عن مسيلمة الكذاب أنهم كان إذا جاءه بعض الناس من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ماذا أنزل عليه في هذه الفترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا يقول له نزلت عليه سورة الفيل، نزلت عليه سورة ماذا؟ الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول أنا نزلت عليه سورة الفيل مباشرة. بس إيش الفيل حقه؟ يقول الفيل ما الفيل؟ خرطومه طويل. ويأتي مثل العبارة آذانه كبيرة، مهم أشياء مضحكة، أشياء مضحكة. وأيضا بعض السور التي أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قد أنزل على محمد كذا وكذا، قال وأنا أنزلت عليه أيضا سورة كذا وكذا، ما هي؟ يقول الطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، وما شابه ذلك. وهذا ثبت بإسناد صحيح إليه، ثبت بإسناد صحيح إليه. يعني من يشك الآن كأن هذا كاذب؟ واضح يا أخوان أم لا؟ يعني كما يقال مجرد أن تسمع تعلم أن الرجل إيش كاذب، لكنه عند أصحابه إيش نبي، عند أصحابه نبي. فإن الله وإن إليه راجعون. أشهد أن من كان ذو عقل بمجرد أن يسمع مقال ذلك يعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، يعلم أنه كاذب، وأن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا لخلقه العظيم الذي آتاه الله جل وعلا، وكذلك لحاله، حاله يراه من أعلم الناس، من أخوف الناس من الله، من أتقى الناس، أكرم الناس، بل بدون من أكرم الناس، أشجع الناس، أتقى الناس، أعلم الناس. فمثل هذا من يشك في أنه هو النبي؟ وتجد الآخر تجده من أفجر الناس، من أكذب الناس، من أظلم الناس، من أبغى الناس، إلى غير ذلك من معاني الظلم والفجور والكذب. ثم يقول إنسان كيف نستطيع أن نميز بين هذا وذاك؟ هذا لا يقول إلا ماذا؟ إلا جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه. وقد ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين، والحديث رواه بمعناه. والحديث كما ذكر وأشير إليه أنه بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأصله في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الآخر المذكور الذي في قصة ابن صياد حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما خبأت لك؟ فقال الدخ. ومعنى الدخ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة الدخان. فالرجل كاهن والشياطين ربما يسترقون بعض الكلام، فسمعوا الدخ. ما أكمل الكلمة؟ الدخان، ولا سورة الدخان ولا قبلها ولا بعضها. قال ماذا أنزل؟ ماذا خبأته لك؟ قال له الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، بمعنى إنما صنعت صنيع كاهن، خطفت كلمة أو جزء كلمة، ولم يستطع الشيطان أن يستمع وأن يسترق السمع كاملا، أن يسترق السمع كاملا. فالحاصل أنه أخبر بشيء من المغيب، واضح يا جماعة أم لا؟ أخبر بشيء من الأشياء ماذا؟ المغيبة. ولكن هل يخبر بها على وجهها؟ الجواب ماذا؟ أنه كما جاء في الحديث يسمع الكلمة فيلقيها الشيطان على الكاهن فيزيد فيها فوقها ماذا؟ 100 كذبة، 100 كذبة، كلمة صادقة وفوقها 100 كذبة. فالحاصل من هذا الباب أن الكاهن يكون حاله من هذا الباب، إن أخبر بشيء من المغيبات فإنما هو كما يقال عن طريق الشياطين والكهانة، عن طريق الشياطين والكهانة، بخلاف النبي. النبي يخبر بماذا؟ يخبر بالمغيب ويخبر بالغيب، يخبر بالمغيب، ومعنى المغيب الذي يغيب عن أنظار الناس وعن علوم الحاضر، ولكن قد يعلمه آخرون، قد يكون معلوما عند ماذا؟ عند آخرين. مثال ذلك، مثال ذلك حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، قال أخذ الراية زيد بن ثابت فقاتل حتى قتل، أشهدكم أنه شهيد. أخذ الراية بعده جعفر ابن أبي طالب فقاتل حتى قتل، أشهدكم أنه ماذا؟ شهيد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ماذا؟ عن أمور موجودة ولكنها ماذا؟ مغيبة عن الحاضرين، أوحاها الله جل وعلا إليه. كذلك من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالجساسة، قصة الجساسة ووجود المسيح الدجال، كما في حديث تميم الداري، في حديث تميم الداري. تميم الداري رأى هو أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عن الدجال وعن أوصافه إلى غير ذلك من الأوصاف. فلما جاء تميم أخبرهم بما رأى، فكان موافقا لما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إخبار بماذا؟ بالمغيبات. وأما الإخبار بالغيب، فالغيب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين. الغيب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين: غيب في المستقبل، وغيب في ماذا؟ في الماضي. غيب في المستقبل وغيب في ماذا؟ في الماضي. في المستقبل الذي سيكون، في المستقبل غيب سيكون، مثل ما سيكون في الجنة وما أعد الله لأهل الجنة، وكذلك لأهل النار وما أعد الله لأهل النار، وكذلك أمور المعاد والقبور إلى غير ذلك من الإخبارات التي تكون في ماذا؟ في المستقبل. في المستقبل وأمور أخرى أو غيب آخر باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى، إخبارات عما حصل وسلف أو وقع في الأمم السالفة، قصص الأنبياء، قصة آدم عليه السلام كيف خلق آدم، وقصة آدم إلى آخرها، قصة الأنبياء من بعد ذلك، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى وعيسى إلى غير ذلك من القصص والأخبار والوقائع التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أخبره الله جل وعلا به، مما أخبره الله جل وعلا به. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار علم الغيب، باعتبار المستقبل والماضي. وباعتبار علمنا بعلم الغيب، وباعتبار علمنا بعلم الغيب هو كذلك على قسمين. باعتبار علمنا بعلم الغيب هو كذلك ماذا؟ هو على قسمين. فمن علم الغيب ما أطلعنا الله جل وعلا عليه، من علم الغيب ما أطلعنا الله جل وعلا عليه، ومن ذلكم ما ذكر من إخبارات في المستقبل والماضي، وكذلك ما علمه ربنا جل وعلا لنبيه ولمن شاء من خلقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك ما أخبر به ربنا جل وعلا وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم ومن شاء من الأنبياء والرسل عن إخبارات العرش والكرسي والقلم وما شابه ذلك من الأشياء، هذه من أمور الغيب، ولكن من الغيب التي أطلعنا الله جل وعلا عليها. قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والقسم الثاني من العلم، من علم الغيب، ما لم يعلمه الله جل وعلا لأحد من خلقه، بل استأثر به ربنا جل وعلا فلم يظهره على أحد من خلقه. ومن ذلك الأمور الخمسة التي جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين، ودل عليها قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أمور. وكذلك جاءت الأدلة على أن هذه ليست على سبيل الحصر، ولكن ثم كذلك أشياء غيبية محضة لم يطع الله جل وعلا عليها أحد من خلقه. ومن ذلكم ما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو ذكر دعاء الكرب، ومنه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد منه ماذا؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هذا من الغيب الذي لم يطيع الله جل وعلا عليه أحد من خلقه. ومنه أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم في دعائه الطويل صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وفيه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكما جاء في الصحيحين من حديث أنس في سجوده في حديث الشفاعة، قال: فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. ما لا أحسنه الآن أي قال العلماء ما لا يعلمه الآن من المحامد ما لا يعلمه الآن. فالحاصل أن من الغيب ما يكون غيبا محضا فلا يعلمه أحد، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. لذا لما جاء جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر قال في آخر الحديث قال يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال له متى الساعة، أو سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، ما المسؤول الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، ما المسؤول بأعلم بها من السائل. ما معنى هذا؟ معناه أنه لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أخبار الساعة ولا جبريل عليه السلام يعلم أخبار الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين البشريين، وجبريل يعد أفضل الملائكة، محمد أفضل الأنبياء وأفضل البشر، وجبريل أفضل الملائكة، وهما لا يعلمان هذا الأمر. فدل هذا على أن من الغيب ما لا يعلمه أحد إلا الله، ومنه ماذا؟ علم الساعة، كما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. طيب، فهذا كما يقال خلاصة في ماذا؟ في مسألة الغيب والمغيب. فإذا الكهان ربما أحيانا يخبرون عن الغيب، يخبرون عن ماذا؟ عن الغيب، لكن هل الغيب المحض أم الغيب النسبي؟ الغيب النسبي بمعنى الذي يطلع أو يطلع عليه بعضهم دون بعض. واضح يا جماعة؟ يعني مثال ذلك مثلا الملائكة تخبر الله جل وعلا، يخبر مثلا الملك على سبيل المثال في حديث أبي هريرة في الصحيح، في أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل. واضح يا جماعة؟ فجبريل أن الله يحب فلان الحديث، فتنادي ملائكة السماء، فربما استرق الشيطان الكلمة بأن الله يحب ماذا؟ فلان، فيخبر بها الكاهن. واضح يا جماعة؟ على سبيل المثال، هل هذا من الغيب الذي قد علمه غير الله جل وعلا بمعنى علمته الملائكة أم لا؟ الجواب نعم، وإن لم يعلمه بعض الناس. فالحاصل أن الكاهن ربما حصل له من ذلك من باب الاستراق لبعض الغيب، لا أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وربما حصل منهم من الكذب والإدعاءات ما الله جل وعلا به عليم. فإذا الحاصل من هذا والشاهد من هذا أنه فرق واضح شاسع جلي بين ماذا؟ بين الكاهن والنبي، بين الكاهن وماذا؟ والنبي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والإنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتركة.
طيب، يعني بمعنى أن الناس يعلمون الحاذق من أهل الصناعات من غيره، ويعلمون كذلك المدعي لهذه الصناعات ممن هو من أهلها. هذا في الصناعات العادية، إنسان كما ذكر، إنسان يقال فلان هذا ليس بطبيب، هذا متطبب. واضح يا جماعة؟ هذا ليس بميكانيكي وإنما يتعلم. واضح؟ وهذا معروف عند الناس. فكيف في مقام النبوة الذي حالها وأمرها وشأنها أظهر وأجل؟ تفضل.
قال رحمه الله: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والأثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه.
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه أحسنت
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه.
طيب، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه،
كما يعرف
مفعول به يكون،
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه.
وهذا يبين لنا أن مدعي شيء، أن من ادعى شيئا لا بد أن تظهر عليه علامات ذلك الشيء، إما علامات الصدق وإما علامات الكذب، إما علامات الصدق وإما علامات الكذب. وأشار رحمه الله تعالى بمعنى هذا في الآيات المذكورة: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. المنافقون يدعون أنهم يحبون الله ويحبون الرسول، ولكن يعرفون بماذا؟ بسيماهم، كما جاء في الآية الأخرى: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، إذا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وفلتات لسانه. وذكر معنى هذا الإمام ابن كثير، وكذلك قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي هذا المعنى كذلك عن الحسن رضي الله عنه ورحمهم الله تعالى جميعا. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف.
وهذه كما ترون من علامات صدق النبي. لذا استدلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها برجاحة عقلها وما آتاه الله جل وعلا من العلم والعقل الوافر، أن هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأت من العلامات العظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. لماذا قالت هذه المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها هذا المقام، وثبتت بهذا الثبات وذكرت ما ذكرت رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت بعد أن قالت هذا وأقسمت بالله جل وعلا، قالت: فإنك قد كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم. وهذه علامة من علامات ماذا؟ البر. فأنت رجل بار، ثم قالت: وتصدق الحديث، أيضا أنت رجل صادق الحديث بار. وقالت: وتحمل الكل، أي تحمل عن الضعفاء وتواسي الضعفاء فتعينهم بما تعينهم. قال: وتقري الضيف، أي تكرم الضيف إذا نزل الضيف أضفته وأكرمته. قال: وتكسب المعدوم، فتعينه على ماذا؟ على ما يحتاجه من إعانات، إنسان معدوم فيعينه. قالت: وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. ذكرت هذه الخصال رضي الله عنها وأرضاها، ثم قالت رضي الله عنها، يعني قالت: من كانت هذه حاله وهذه صفاته وهذه خصاله؟ من المحال أن يخزيه الله جل وعلا. فهذه استدلال من خديجة بماذا؟ بحال النبي. هذا استدلال من خديجة رضي الله عنها وأرضاها بحال النبي، بأنه لا يخزى، بل يؤيد وينصر. ولعل هذا الذي جاءه إنما هو من التأييد والنصر، لا من الخزي والعار. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدلت رضي الله عنها وأرضاها بحاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلقه ومكارم أخلاقه بماذا؟ على أنه يستحق أن يكون ذا مكانة عالية. ذا مكانة عالية. تفضل.
قال رحمه الله: فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة،
يعني عارض سوء مس شيطاني أو ما شابه ذلك. تفضل.
فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام.
فقرأه عليه فقال
إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.
طيب، فالحاصل من هذه المذكورات هذه كما جاء في ما مضى، يعني في المروي عن حسان، وجاء كما سمعتم أنه كذلك روي عن عبد الله بن رواحة، وجاء عن غيره. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت سجيته، أو جاءت في بعض الألفاظ، كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي بمجرد أن يعلم الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وما كان عليه من الصفات الحميدة، لا يشك شاك في أنه ماذا؟ في أنه نبي، لا يشك شاك في أنه نبي. لذا كان يجلس إليه أعداؤه، كما جاءت الأدلة في ذلك. جلس إليه الوليد ابن المغيرة، جلس إليه عتبة ابن ربيعة وغيرهم. فمجرد أن يسمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما يسمعوا يقوموا، وقد دخلهم التصديق أنه على الحق، ولكن دخل عليهم بعد ذلك الاستكبار والإباء والجحود لما علموا من الحق الذي معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكثير ممن أراد الله جل وعلا به الخير سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع فآمن وأسلم، وعلم أن هذا هو الحق، لذا هؤلاء العقلاء مثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مثل أبي بكر والسابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سمعوا ويعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يكذب، بل عنده من الصفات الحميدة ما تؤهله لأن يكون في هذا المقام العظيم الشريف. إذا كما سمعتم ماذا قالت خديجة، وكما سمعتم ماذا قال النجاشي، وحديث النجاشي حديث خديجة، وقصة كذلك ورقة بن نوفل رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في الحديث المشهور في بدء الخلق، وقصة النجاشي روته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو في مسند أحمد وغيره بإسناد حسن، وذكره شيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفيه أن النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله حينما استخبرهم، أي طلب منهم خبر النبي، أي ما هو، إلى ما يدعو نبيكم وما هو حال نبيكم، أخبره رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب بحال النبي إلى ما دعاهم إليه من التوحيد ونفي الشرك، إلى البر وإلى صلة الأرحام وإلى صدق الحديث وإلى العفاف وإلى 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 من خصال الخير والبر. الرجل يقول هذه علامة على صدق الرجل، ما دام أنه حذر من كل خلق سيء ودعا إلى كل خلق حميد، إذن هذا رجل داع إلى الخير. هذه كانت علامة أولى عند النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، ثم طلب منهم ماذا؟ استقرأهم القرآن، أي طلب منهم أن يقرأوا عليه شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم. فلما وصل إلى قصة مريم مع ابنها وحملها بابنها إلى غير ذلك مما ذكر، قال خرت بطارقته ماذا؟ بكوا أولا. فأخذ عودا من الأرض وقال والله لا، يعني والله قال إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه حق مبين. قال فخرت بطارقته ونخرت، أي أنهم مكذبون، كيف تقول بأن عيسى بن مريم ولد وأنه عبد لله، عبد ورسول، كيف تقول هذا؟ فقال ما قال، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما قال. الشاهد من هذا أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعلامتين. العلامة الأولى بما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ من علامات الخير والبر، وأيضا مما ذكر له من صفات النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والعفاف، كيف كان فيكم؟ كان رجلا صادقا أمينا عفيفا، هذه خصال حميدة. إلى ما يدعوكم؟ يدعون إلى البر، إلى التقى، إلى غير ذلك من صفات الحميدة. علامة ثانية، ثم لما سمع القرآن آمن. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن دلائل النبوة ليست محصورة ولا مقصورة في ماذا؟ في المعجزات، هذا أمر. والأمر الثاني ليست هي صفة إضافية كما تقول ماذا؟ كما تقول الجبرية، بل خلق النبي وحال النبي يهيئه لأن يكون ماذا؟ لأن يكون نبيا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه وإحسانه. طيب تفضل.
قال رحمه الله وكذلك هرق الملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ فقالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة هل ارتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم
يعني معنى دول يدال عليهم ويدولون عليه، أي تارة ينتصر عليهم وتارة يقولون أن النصر يكون لهم، يقولون هم أي المشركون بأن النصر يكون لهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال وسألتكم هل يقدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تقدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبي.
طيب، وقوله وهذه صفة نبي، هذا هو الشاهد الذي لأجله ذكر هذه القصة مطولة، وهي والمقصود منها أن دلائل النبوة ليست مقصورة ولا محصورة في المعجزات، بل يعلم دليل أو دلائل النبوة من أشياء أخر، تعلم دلائل النبوة من أشياء أخر، كما علم هرقل من الأسئلة التي سأل بها أبا سفيان ومن معه عن حال النبي، فاستكشف عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقن أنه نبي، ثم قال وسألته، قال في آخر أمره ماذا؟ قال: وهذه صفة نبي أنه ماذا؟ أنه رجل لا يعرف بكذب، لا يعرف بخيانة، لا يعرف بغدر، يدعو إلى ماذا؟ إلى معالي الأخلاق والشيم، يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى شيء من الشر. فقال لهم: هذه علامة أو هذه صفة ماذا؟ صفة نبي. ومعنى هذا أن علامات الأنبياء ليست محصورة ولا مقصورة في ماذا؟ في المعجزات، كما قالت القدرية، وكذلك ليست هي إنما صفة إضافية كما قالت الجبرية، بل النبوة تكون لإنسان قد اصطفاه ربه جل وعلا واجتباه، اصطفاه ربه جل وعلا بكونه قد هيأه لما يحتاج إلى التهيئة، بأن يكون إنسان كامل الأخلاق وكامل القوى البشرية من حيث العقل، من حيث الجسد، من حيث النسب، من حيث الخلق، إلى غير ذلك مما يهيئه الله جل وعلا للنبي لأجل أن يحمل النبوة. إذن النبوة كما قال أهل السنة والجماعة، لا كما قال المعتزلة القدرية بأنها إنما تعرف بالمعجزات، ولا كما قالت الجبرية إنما هي صفة إضافية، وأن النبي لا يميز عن غيره لا بخلق ولا بخلق، لا بخلق ولا بخلق، بل الحق بأن النبي مميز عن غيره بخلق وخلق، بخلق وماذا؟ وخلق، وأن الله جل وعلا امتن عليه بالرسالة والفضل فجعله رسولا لا عن استحقاق، أي عن استحقاق بمعنى أنه يجب على الله أن يجعله نبيا، ولكنه فضل من الله جل وعلا، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله جل وعلا والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. إذن هذه من العلامات التي بها يعرف النبي، فهي من دلائل النبوة، فهي من دلائل النبوة، فبها نعلم أن دلائل النبوة ليست محصورة ولا مقصورة على ماذا؟ على المعجزات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي،
لقد أمر أي من باب فرحة، لقد أمر من باب فرح يفرح، أمر يأمر بمعنى عظم، فمعنى لقد أمر أي لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، ويريد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ابن أبي كبشة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أقوالا، والغرض من ذلك التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانوا أرادوا الإكرام لقالوا لقد بلغ ابن أبي طالب، أو قالوا لقد بلغ ابن عبد المطلب، لقد بلغ ابن عبد المطلب أمرا، واضح يا جماعة؟ ولكن أرادوا ماذا؟ أرادوا التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى ابن أبي كبشة، واختلف العلماء من هو ابن أبي كبشة، فقيل إنه أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، ومنهم من قال إنه أحد مرضعي، يعني ممن كانت زوجته مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أقوال أخرى، والحاصل منه والشاهد أنهم أرادوا التنقص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو سفيان بن حرب: قلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
أي يوم الفتح دخل الإسلام عليه، في بدء الأمر هو ماذا؟ وهو كاره، ثم حسن حاله رضي الله عنه وأرضاه، وتألفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الإسلام في قلبه، وبعد ذلك صار يقاتل ويجاهد في سبيل الله الكفار والمشركين. وقد ذكروا أنه في معركة القادسية أو اليرموك ابتلي بلاء حسنا، وقد كان ماذا؟ داشورا، لأنه كان كبيرا في ماذا؟ في قومه، تعرفون كان سيدا قريش. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع الأمور قد لا يستغل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك.
طيب، قوله ومما ينبغي أن يعرف، هذا انتقال من موضوع إلى آخر. فقوله أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل الإنسان من شبع وري وشكر وفرح إلى آخره. قال فأمور مجتمعة لا يحصل في المطبوع قالوا شفيع ووزير وهو خطأ، قد لا يستقل بعضها به الظاهر لا يكتفي بعضها به، بل يحصل الإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها ما يحصل بالمجموع، أي من العلم واليقين، لكن ببعضها قد يحصل بعض العلم وبعض اليقين. قال وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزاد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وكأنه والله تعالى أعلم أراد أن يقول أن بعض الناس ممن رزقه الله جل وعلا العلم والاطلاع على أنواع من دلائل النبوة ومعرفة أحوال النبي يحصل له من العلم واليقين بصدق النبي وأنه نبي ما لا يحصل بتفرق هذه الأشياء، أي بحصول بعضها منفردة عند بعض الناس. واضح يا جماعة؟ يعني نعطي مثالا، زيد من الناس علم من دلائل النبوة الشيء الكثير، كيف سيكون يقينه وعلمه؟ ها يا جماعة، يكون على حسب علمه. وعمر علم أو ما علم من دلائل النبوة إلا الشيء فالشيء، كيف سيكون علمه ويقينه؟ هل سيكون مثل الأول أم دونه؟ دونه. واضح يا جماعة أم لا؟ فالشاهد من هذا أن الإنسان قد يحصل له من العلم واليقين بحسب ماذا؟ بحسب ما عنده من العلم بدلائل النبوة وتنوعها، بدلائل النبوة ماذا؟ وتنوعها. فيرى أحيانا معجزة، أحيانا يرى مثلا أمامه القمر ينشق، أحيانا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينبع من يديه الماء، أحيانا يرى تكثير الطعام، أحيانا يرى التأييد والنصر المؤزر من الله جل وعلا، يحصل يقين. واضح يا جماعة؟ وآخر من الناس قد يكون قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورأى بعض الأشياء ثم صرف، كيف يكون يقين هذا بالنسبة للأول؟ دونه بكثير. واضح يا جماعة؟ فالشارح رحمه الله تعالى يقول لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، أي من العلم وماذا؟ واليقين بما بدلائل النبوة، بخلاف من تنوعت عنده الدلائل وكثرت فإنه يحصل له من العلم واليقين ما هو أعظم وأجل. واضح يا إخوان أم لا؟ هذا هو المقصد، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة في العلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم.
أي فكان كما قالوا أي فكان الواقع مصدقا لماذا للخبر الذي أخبر به النبي، وهذا يدل على ماذا؟ على صدق النبي. تفضل.
قال: ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل.
إذ أنهم مؤيدون من الله ومنصورون على ماذا؟ ومنصورون على أعدائهم. تفضل.
ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.
وهذا من الاستدلال بما جاء به الرسول من الشرائع أو من الشرائع على ماذا؟ على صدق نبوته، إذ أن الشريعة التي جاء بها النبي من نظر فيها وتأملها وجدها في غاية الرحمة والحكمة والعظمة، وفي غاية ماذا؟ في غاية السداد الذي يعجز عقول البشر أن يأتوا بمثلها أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا يدلنا كذلك على ماذا؟ على صدق النبي، على صدق أنه. فإذا من دلائل النبوة ما جاء به الأنبياء من الشرائع المحكمة التي مدارها على ماذا؟ على الحكمة والرحمة والتعظيم لله رب العالمين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
طيب، يعني الشيخ يقول إنما أردنا الإشارة ببعض الدلائل التي تدل على أن دلائل الأنبياء ليست محصورة ولا مقصورة فيما ذكرته القدرية بالمعجزات، وإنما هي أعم وأوسع. وقد أحال إلى كتاب البيهقي، وهو كتابه دلائل النبوة، وهو كتاب كبير نافع، إلا أن فيه الصحيح والضعيف وكذلك ممن كتب في هذا غير واحد كأبي نعيم رحمه الله في دلائل النبوة، وكذلك غيرهم جماعة. ومن المعاصرين كتب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى كتابه العظيم في هذا الباب الصحيح المسند من دلائل النبوة، وقد اعتنى رحمه الله تعالى بالصحيح من دلائل النبوة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.